بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. نواصل نقرأ في أدب الطلب. كنا قرأنا من الباب الثالث نصائح ذكرها الشوكاني رحمه الله لطالب العلم في إصلاح النية والصبر على ضيق الحال، ثم ذكر ما يحتاجه طالب العلم من العلوم ومن الكتب، والذي شرحه الشوكاني شرح ما كان مشهورا في زمنه، أو أرشد إلى الكتب التي كانت مشهورة في زمنه ويدرسها الطلبة. ولا شك أن الزمان اختلف، وصارت طريقة الناس مختلفة عما ذكره في دراسة الكتب، ولكن نقرأ ما ذكره ونقارن بما عليه الحال اليوم إن شاء الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولنعد الآن إلى بيان ما يحتاج إليه أهل تلك الطبقات من العلوم، وما ينبغي لهم أن يشتغلوا به. هو ذكر أن طلبة العلم على أربع طبقات، ثم الآن ذكر ما يحتاجه أهل كل طبقة، ما يحتاجه أهل الطبقة الأولى وهل الطبقة الثانية والثالثة والرابعة. ها، فمن يذكرنا بطبقات الطلبة؟ ها، الطبقة الأولى من طبقة طلاب العلم من كانت له همة عالية سامية، وتصور في طلب العلم أن يكون إماما مرجوعا إليه مستفادا منه، وهذه أعلى الطبقات. الطبقة التي تليها، ها، نعم نعم، يعني يريد وينوي أن يصل إلى مرحلة يستطيع استنباط الأحكام بنفسه، يفهم أدلة القرآن والسنة ويستنبط منهما الأحكام، ويستغني بذلك عن غيره، لكن لا يكون له همة كأهل الطبقة الأولى أن يكون إماما مرجوعا إليه. يريد أن يستقل بنفسه في معرفة العلم، في أخذ العلم من القرآن والسنة، ولكن ليس له همة أهل الطبقة الأولى. الطبقة الثالثة من طبقات طلاب العلم، نعم، ها، ارفع صوتك. نعم، يعني يريد بطلبه للعلم إصلاح لسانه من الخطأ، وأيضا إصلاح فهمه بحيث يفهم فهما صحيحا، ولكن ليس له نية أن يستقل بمعرفة الأحكام من أدلتها، وإنما نيته إذا احتاج إلى شيء يسأل عنه أهل العلم، ومع ذلك هو يريد إصلاح لسانه وإصلاح فهمه. ها، الطبقة الرابعة، نعم، من يطلب العلم وغرضه أخذ علم واحد فقط أو علمين من العلوم ونحوها لغرض ديني أو دنيوي، فهذه طبقة طلاب العلم. قد قسمها الشوكاني تقسيما حسنا. ثم الآن أرشد كل طبقة إلى ما يحتاجون من العلوم وما ينبغي أن يدرسوه من الكتب. قال: فنقول: أما أهل الطبقة الأولى التي هي في أرفع مكان وأعز محل يرتقي إليه علماء الشريعة على حسب ما قدمنا بيانه، فينبغي لمن تصور الوصول إليها وقصد الإدراك لها، أن تصور من أول طالب العلم وهو يتصور هذا المقصد العظيم ويريد الإدراك والوصول إلى هذه الغاية، أن يشرع بعلم النحو مبتدئا بالمختصرات كمنظومة الحريري المسمى بالملحة وشروحها، شرحها الحريري نفسه، ومن أحسن شروحها شرح الفاكهي رحمه الله. هي بعنوان كشف المخدرات عن ملحة الإعراب. قال: فإذا فهم ذلك وأتقنه شرح الفاكهة وكشف النقاب، نعم كشف النقاب عن مخدرات ملحة الإعراب، مخدرات أي مستورات. قال: فإذا فهم ذلك وأتقنه انتقل إلى كافية ابن الحاجب وشروحها ومغني اللبيب وشروحه، هذا باعتبار هذه الديار اليمنية إذا كان طالب العلم فيها، لأنه يجد شيوخ هذه المصنفات، شيوخ الذين أخذوا بالأسانيد إلى مؤلفيها، هذا معنى شيوخ هذه المصنفات، ولا يجد شيوخ غيرها من مصنفات النحو إلا باعتبار الوجادة لا باعتبار السماع. فإذا كان ناشئا في أرض يشتغلون فيها بغير هذه المصنفات فعليه الاشتغال بما اشتغل به مشايخ تلك الأرض، مبتدئا بما هو أقربها تناولا منتهيا إلى ما هو النهاية للمشتغلين بذلك الفن وذلك القطر. إذن الشوكاني رحمه الله يرشد طالب العلم أن يبدأ بعلم النحو، هذا بعد حفظ القرآن، لأن سنة السلف في طلب العلم كما مر معنا في جامع بيان العلم وفضل ابن عبد البر، أن سنة السلف التي ساروا عليها في طلب العلم هي البدء بحفظ القرآن، البدء بحفظ القرآن أي وإصلاح النطق به وقراءته قراءة صحيحة، هذا الذي سار عليه السلف في طلبهم للعلم، ثم بعد ذلك يشرعون في العلوم على حسب ما يراه العالم الذي يدرسهم. فالشوكاني رحمه الله يرى لطالب العلم أن يبدأ بعلم النحو، وعلم النحو من فوائد البدء به أنه يحفز ذهن الطالب، فالبدء بعلم النحو كما أنه يصلح اللسان فينطق نطقا صحيحا كذلك ينشط ذهنه، يجعله مستعدا للفهم، فإن علم النحو في الغالب مبناه على الفهم. نعم لا بد من حفظ مقدماته الأولى وهو مبني على الفهم أكثر منه على الحفظ، حتى قال القائل: النحو يصلح من لسان الألكن، والمرء تكرمه إذا لم يلحن، فإذا أردت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن. وهذا في مجاوزة أنه أجل العلوم، لكن هو من العلوم الجليلة. فإذا علم النحو يفتح فهم الطالب، ينشط ذهنه، كما أنه يصلح لسانه. كان بعض الأئمة يسمي بفأس العلوم، فأس العلوم، والفأس هو الذي يقطع به، أي فهو داخل في كل العلوم، فالمفسر بحاجة إليه، والفقيه بحاجة إليه، والشارح لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بحاجة إليه، فهو من العلوم المهمة. ثم أرشد إلى أن الطالب يبدأ بملحة الإعراب، وإذا أتقن انتقل إلى كافية بن الحاجب، وإذا أتقن انتقل إلى المغني، مغني اللبيب لابن هشام، الذي سار عليه طلاب العلم في هذه الأزمنة أنهم يبدأون بمقدمة ابن آج الروم، ثم ينتقلون بعدها إلى متممتها للحطاب الرعيني، ثم بعد ذلك ينتقلون إما إلى ألفية ابن مالك أو إلى قطر الندى مع شرح ابن هشام. وهذا تسلسل مفيد، فإذا درس مثل هذه الكتب يحصل له دراسة المغني لابن هشام. وقبل المغني هو بحاجة جدا إلى كتاب آخر لابن هشام، هو موصل الطلاب، فموصل الطلاب كالمفتاح لمغني اللبيب، فموضوع المغني هو موضوع الموصل إلا أنه بشكل موسع. فقد تكلم في موصل الطلاب على الجمل، الجمل التي لها محل من الإعراب والجمل التي ليس لها محل من الإعراب، ثم تكلم عن الحروف المعربة وكيف إعرابها، وهذا موضوع المغني. فالموصل كالقاعدة لمغني اللبيب، ومغني اللبيب يعتبر بحرا في علم النحو. ولعل هذا السير الذي سار عليه الآن أهل السنة في مراكز العلم في كتب النحو أسهل وأحسن مما أرشد إليه الشوكاني رحمه الله. فالملحة على ما فيها من الفائدة إلا أنها ينقصها الترتيب، ليست مرتبة باعتبار أن مؤلفها قديم والمتأخرون رتبوا الكتب أحسن، فهو يذكر أبواب النحو وبعضها كان ينبغي تقديمها وبعضها تأخيرها، وهي لم يحصل فيها ذلك. أيضا الكافية، كافية بن الحاجب، كتاب كبير وربما كان فيه عبارات ثقيلة. كتب ابن مالك بشكل عام مفيدة، سواء الألفية أو التسهيل مع شرحه، وعبارته سهلة. قال رحمه الله: فاعرف هذا واعلم أن ما أسميه ها هنا إنما هو باعتبار ما يشتغل به الناس في الديار اليمنية، وأيضا في ذلك الزمان، باعتبار ما يشتغل به الناس في الديار اليمنية وفي زمان الشوكاني، لأن ما يشتغل به الناس الآن في الديار اليمنية اختلف بكثير عن هذا الذي دونه الشوكاني هنا في سائر العلوم. قال: فمن كان في غيرها فليأخذ عن شيوخها من كل فن مقدارا يوافق ما أذكره هنا، واعلم أنه لا يستغني طالب العلم المتصور. ما معنى المتصور؟ الذي تصور في طلب العلم الوصول إلى درجة الإمامة في الدين، أن يكون إماما في الدين، هذا معنى المتصور، أي الذي عنده تصور من أول طلب للعلم أن يكون إماما مرجوعا إليه. واعلم أنه لا يستغني طالب العلم المتصور المتبحر في علم الشريعة العازم على أن يكون من أهل الطبقة الأولى عن إتقان ما اشتمل عليه شرح الرضي على الكافية من المباحث اللطيفة والفوائد الشريفة، ومن الشروح المفيدة، إلا أن مؤلفه شيعي رضي الدين، شارح الكافية لابن الحاجب والشافية في الصرف. مع أنه من الشروح المشهورة في النحو والتي هي كثيرة الفائدة. قال: وكذلك ما في مغني اللبيب من المسائل الغريبة، ويكون اشتغاله بسماع شروح المختصرات بعد أن تكون هذه المختصرات محفوظة له حفظا يمليه عن ظهر قلب ويبديه من طرف لسانه، وأقل الأحوال أن يحفظ مختصرا منها هو أكثرها مسائل وأنفعها فوائد. ولا يفوته النظر في مثل الألفية لابن مالك وشروحها، وهي من أحسن الكتب ألفية ابن مالك، مستوعبة لكل مسائل النحو. قال: والتسهيل وشرحه، أي لابن مالك، والمفصل للزمخشري، والكتاب لسيبويه، فإنه يجد في هذه الكتب من لطائف المسائل النحوية ودقائق المباحث العربية ما لم يكن قد وجده في تلك. وينبغي للطالب المذكور، هو يريد الطالب المذكور يعني أهل الطبقة الأولى، أن يطلع على مختصرات المنطق ويأخذه عن شيوخه ويفهم معانيه بعد أن يفهم النحو، ليفهم ما يبتدئ به من كتبه، ليستعين بذلك على فهم ما يورده المصنفون في مطولات كتب النحو ومتوسطاتها من المباحث النحوية. ويكفيه في ذلك مثل المختصر المعروف بإيساء غوجي أو تهذيب السعد، وشرح من شروحهما، وسيأتي بيان ما ينبغي الاشتغال به في فن المنطق إن شاء الله. سيأتي التنبيه عليه أن العلم المنطق ليس من العلوم الإسلامية، ليس من علوم الإسلام، وليس فيه فائدة. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلام الله، قال: هو لحم جمل غث على جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل، وليس في فائدة سوى تضييع الوقت وكثرة الكلام وتوسيع المباحث بدون فائدة. وسيأتي التنبيه عليه إن شاء الله في موضع حين يذكره. قال: وليس المراد هنا إلا الاستعانة بمعرفة مباحث التصورات والتصديقات إجمالا، لئلا يعثر على بحث من مباحث العربية من نحو أو صرف أو بيان قد سلك فيه صاحب الكتاب مسلكا على النمط الذي سلكه أهل المنطق فلا يفهمه، كما يقع كثيرا في الحدود والإلزامات، فإن أهل العربية يتكلمون في ذلك بكلام المناطقة، فإذا كان الطالب عاطلا عن العلم المنطقي بالمرة لم يفهم تلك المباحث كما ينبغي. إذن الشوكاني في هذا الكلام بعد حثي على دراسة علم النحو رغب في أخذ شيء من المنطق لفهم بعض المباحث النحوية التي ترد في بعض كتب اللغة. ويغني عن هذا كله أن يقرأ الإنسان وأن يدرس كتبا من كتب النحو خالية من علم المنطق، فلا يحتاج إليها أصلا. نعم، الكتب التي أشار إليها فيها من علم المنطق ككافية ابن الحاجب والمفصل للزمخشري، ولكن طالب العلم يعرض عن هذه الكتب ويقرأ الكتب التي سار مؤلفها على طريقة أهل السنة والجماعة وقرروا علم النحو أحسن تقرير بما لم يكن فيه علم منطق، وإن وجد شيء من المواضع اليسيرة تفهم، فإنه قد لا يخلو بعض الكتب من ذلك، سواء بعض كتب اللغة أو بعض كتب أصول الفقه. كالتفريق مثلا بين العلم والظن والشك والوهم ونحوها مما يذكره الأصوليون، كل هذه مباحث من مباحث المنطق، هذه إذا مرت به يفهمها ولا يحتاج أن يدرس علم المنطق. قال: ثم بعد ثبوت الملكة له في النحو، وإن لم يكن قد فرغ من سماع ما سميناه، يشرع في الاشتغال بعلم الصرف كالشافية وشرحها. الشافية أيضا لابن الحاجب، وشرحها للرضي فقد شرح الكافية في النحو والشافية في الصرف. قال: والريحانية ولامية الأفعال، ولا يكون عالما بعلم الصرف كما ينبغي إلا بعد أن تكون الشافية من محفوظاته لانتشار مسائل فن الصرف وطول ذيل قواعده وتشعب أبوابه، ولا يفوته الاشتغال بشرح الرضي على الشافية بعد أن يشتغل بما هو أخصر منه من شرحها كشرح الجار بردي ولطف الله الغياث، فإن فيه من الفوائد الصرفية ما لا يوجد في غيره. الشوكاني رحمه الله أرشد إلى دراسة علم الصرف بعد علم النحو، وهذا هو السائد الآن في هذه الأزمنة وفي دور الحديث، مع أن كثيرا من العلماء يقول ينبغي دراسة علم الصرف قبل علم النحو. قال: لأن الصرف يعتني بالكلمة نفسها، ثم إذا فهم مباني الكلمة وتركيبها وحروفها انتقل إلى تركيب الكلام وتركيب الجمل، وهو علم النحو. فعلم الصرف يبحث في الكلمات وأصولها وتصريفها والزائد منها والأصل، علم النحو يبحث في الجمل في الكلام المركب. بعد أن يعرف الكلمة وتركيبها وأصولها ينتقل إلى الجمل المركبة. لكن لا شك أن دراسة علم النحو أيسر وأسهل على المبتدئ. قد يحتاج الصرف أكثر من علم النحو من لم يكن ناطقا باللغة العربية، فغير الناطقين باللغة من العجم إذا تعلموا اللغة حاجتهم إلى دراسة الصرف قبل النحو، لأنهم يعرفون به تراكيب الكلمات، فإذا عرفوا تراكيب الكلمات عرفوا تراكيب الجمل. قال: ثم ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحوا وصرفا. وبالنسبة للصرف هذه كتب أشار إليها الشوكاني، هي موجودة كثير منها كالشافية ولامية الأفعال، لكن الشافية واسع ولامية الأفعال خاص بالأفعال، ليس في تصاريف الأسماء ونحوها. هناك كتب ألفت كثيرة في الصرف، مما هو مشهور يدرس في هذه الدور كتاب الشيخ فتح القدسي، فتح الودود اللطيف، كتاب شامل لتصريف الأسماء والأفعال، وكتاب مفيد مختصر. وهكذا أيضا يدرس طلاب العلم كتاب الشذى العرف، ومن الكتب النافعة، وهو شامل أيضا. لامية الأفعال هو في باب من أبواب الصرف، وهو نافع أيضا مع شرحه لولد ابن مالك، النظم للأب والشرح للولد. قال: ثم ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحوا وصرفا، وإن لم يكن قد فرغ من سماع كتب الفنين، أن يشرع في علم المعاني والبيان، وهو الذي يسمى علم البلاغة. وعلم البلاغة هو ثلاثة علوم: علم المعاني والبيان والبديع. علم المعاني معناه عند أهل البلاغة هو علم يعرف به تركيب الجملة المناسب للحال، هذا باختصار، هذا علم المعاني، علم يعرف به تركيب الجملة الذي يناسب الحال. فمثلا من علم البيان، من علم المعاني ما يسمى بالإطناب والإيجاز، الإطناب التوسع والإيجاز الاختصار. فخطاب الفطن، الفطن الذكي سريع الفهم بجملة مختصرة، هذا مما يعتني بعلم المعاني. وخطاب البطيء الفهم بكلام أوسع فيه شرح وإيضاح وإطناب، هذا من علم المعاني، بحيث أنه يصور المعنى على ما يناسب الحال، هذا معنى علم المعاني، علم يعرف به تركيب الجمل، أي ألفاظ تركب منها جمل تصور المعاني على حسب المخاطب، على حسب حال المخاطب. كم استعمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ كان حتى الأعرابي يخاطبه بما يفهم، يأتي أعرابي يفهم الزرع والصحراء والإبل يخاطبه بذلك. هذا من بلاغة الكلام، من علم المعاني. علم البيان وهو العلم الثاني من علوم البلاغة، هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة تختلف في وضوح الدلالة. بيان، كيف تبين إيراد المعنى الواحد، معنى واحد في نفس الإنسان يريد أن يورده بعبارات مختلفة تختلف في الوضوح. وهذا هو معنى البيان، مأخوذ من اسمه، أن يبين الإنسان ما في نفسه. فمثلا لو قلت زيد شجاع، هذا بيان أوضح منه في البيان أن تقول زيد كالأسد. أيهما أبلغ، زيد شجاع أو زيد كالأسد؟ ها، زيد كالأسد أولا، وكلاهما معناه واحد، وصف بالشجاعة، لكن هذا تشبيه، والتشبيه من علم البيان. مثله أيضا تقول زيد كريم أو تقول زيد كالبحر، كلاهما معناه واحد لكن الثاني أوضح. فإذا قلت مثلا زيد أسد، ما عاد جئت بالكاف كالأسد، زيد أسد، زيد بحر، أيهما أبلغ؟ هذا الأخير الثالث بلا شك. فهذا أيضا من علم البيان، يعني إيراد المعنى بألفاظ مختلفة تختلف في وضوح الدلالة، وله أبواب معلومة كالتشبيه. التشبيه من علم البيان. العلم الثالث هو الذي سيذكر الشوكاني، يشير إليه في الباب الذي بعده، علم البديع. وعلم البديع هو عبارة عن تحسين الكلام، استعمال المحسنات اللفظية بعد مراعاة البلاغة، كالسجع مثلا يجعل خاتمة الجمل حرف واحد مع مراعاة البلاغة والبيان وأداء المعاني الصحيحة، مع ذلك يحسن الكلام بمحسنات تقويه. فهذه علوم البلاغة الثلاثة، وهي مهمة يدرسها طالب العلم فيستفيد كيفية البيان، يبين عما في نفسه، ويستفيد ما يوضح من المعاني وأن بحسب حال المخاطبين، ويستفيد أيضا المحسنات التي تحسن الكلام وتقويه مع مراعاة البلاغة وعدم الإخلال بها. قال: ثم ينبغي له بعد ثبوت الملكة له نحوا وصرفا، وإن لم يكن قد فرغ من سماع كتب الفنين، أن يشرع في علم المعاني والبيان، فيبتدئ بحفظ مختصر من مختصرات الفن يشتمل على مهمات مسائل كالتلخيص وشرح السعد المختصر وما عليه من الحواشي وشرحه المطول وحواشيه، فإنه إذا حفظ هذا المختصر وحقق الشرحين المذكورين وحواشيهما بلغ إلى مكان من الفن مكين، فقد أحاطت هذه الجملة بما في مؤلفات المتقدمين من شراح المفتاح ونحوه. وإذا ظفر بشيء من مؤلفات عبد القاهر الجرجاني والسكاكي في هذا الفن فليمعن النظر فيه، فإنه يقف في تلك المؤلفات على فوائد. إذن هذه ثلاثة علوم أرشد إليه الشوكاني رحمه الله: علم النحو، وعلم الصرف، وعلم البلاغة بعلومه الثلاثة، وأشار في ذلك إلى علم المنطق، وسيأتي له باب خاص. وطالب العلم يأخذ نصيبة من هذه العلوم، وأنصح طالب العلم ألا يؤخر هذه العلوم كثيرا، فإنه إذا انشغل بكثرة المحفوظات أو ببحوث قد لا يتفرغ لها. لكن يأخذها في أوائل طلب للعلم بعد أن يدرس ما فتح الله عليه، يدرس في النحو أيضا، يأخذ في الصرف ما يسر الله، في البلاغة ولو كتابا، وكتب الآن كثيرة مؤلفة في البلاغة مشهورة. من أحسن الكتب ما كان يدرس في دمه كتاب البلاغة الواضحة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.